لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو المجلس السادس ونرجو أن يكون الأخير، حيث وقفنا على قوله رحمه الله، وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كان الحب للبشر على طبقات، فنبدأ مع طبقات التي بيّنها شيخ الإسلام في حب البشر للبشر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه وله، وأن يرزقنا وإياكم محبته ومحبة دينه وأوليائه، فعلى بركة الله نبدأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فلفظ العبادة متضمن لمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كان الحب البشر على طبقات، أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة وهي انصباب القلب إليه، ثم الغرام هو الحب اللازم، ثم العشق، وآخر مراته هو التتيم وهو التعبد للمحبوب، والمتيم معبد، وتيم الله عبد الله، فإن المحب يبقى قلبه معبدا مذللا لمحبوبه، وأيضا في اسم إنابته.
يعني أراد شيخ الإسلام أن يبين أن الناس في حبهم للبشر على طبقات، وهذه الطبقات معروفة في لغة العرب ومعروفة في الواقع، فإنها تبدأ بالعلاقة وتنتهي بالتيم، ومعنى التيم أو التتيم والمتيم هو أن يصبح الإنسان عبدا لمحبه، فإن قال قم قام، إن قال اقعد قعد، وهذه المرتبة لا تصلح إلا مع الله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون الإنسان مع إنسان في هذه المرتبة، لكن هذا شأن عشاق الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم، وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا لكان ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار والإضمار، والمجاز لا يطلق إلا
من الحذف والإضمار.
صحيح.
نعم، من الحذف بعدين والإضمار. نعم، على الابتداء. يعني مقصوده أن كلمة العبادة متضمنة للمحبة، متضمنة للإنابة، متضمنة للرجاء، متضمنة للخوف. ثم لو فرضنا كان هذا الذي قالوه حقا، وهو أن الإنسان يعبد الله فقط حبا، لكان ذلك مجازا لما فيه من الحذف. طبعا قد يقول قائل: شيخ الإسلام لا يثبت المجاز، فكيف قال ها هنا مجازا؟ المقصود هنا بكلمة المجاز أي مما يجوز في لغة العرب، حذف اللوازم وحذف المضاف أحيانا وحذف الوصف أحيانا، والإضمار والمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. فإن سموا هذا على اصطلاحهم مجازا هذا أمر لا ينكر، وإنما المنكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والإضمار والمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد، معلوما ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا، ولا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المفصلة، بل ولا في العقل أيضا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامه الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، معلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين.
نعم.
فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. وأيضا فقد فرق الله بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد.
هذا رد على من يزعم أن الله لا يحب ولا يحب، وأن الآيات التي فيها ذكر الحب المقصود بذلك حب الأعمال. وشيخ الإسلام رد عليهم بآيتين، الأولى أن الله فرق بين حبه للعبيد وحبه للأعمال، قال أحب إليكم من الله ورسوله، فهذا حب العبد لله وحب العبد لرسول الله، وجهاد في سبيل حب العبد للجهاد، فدل على أن الله يحب وأن الأعمال التي شرعها تحب. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة محبة العمل به. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض. أيضا
يعني هذا القول وإن قال به المجازيين، لكن لو تنزلنا وقلنا أن هذا مجاز، فالمجاز لا بد له من قرينة، أما التحكم المحض فهو الهوى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله غيره، والإله هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته بكمال المحبة والتعظيم، وكل مولود يولد على الفطرة، فإن الله سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده، وإلا فكل ما أحبه الله ولا فكل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد في نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه، ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث الصحيح عن عياض بن حمار
قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيه دلالة على أن المعلقات الأخرى هي معلقات وهمية، هي معلقات خيالية، هي معلقات وقتية، وأما من علق قلبه بالله فيحصل الاطمئنان. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى في الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم.
وحرمت عليهم يعني الشياطين.
صحيح. وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال، فإن الله هو المستحق الأعلى مستحق لأعلى الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه.
يعني هذه المسألة مهمة، الله جل وعلا يحب لذاته العلية، فكما أنه سبحانه وتعالى أزلي ذاتا، فكذلك يحب في ذاته استقلالا. وأيضا القلوب مفطورة على حب خالقها ومالكها ورازقها، كذلك القلوب مفطورة على حب المنعم، والله هو المنعم حقيقة، كذلك القلوب مفطورة على حب الكمالات والجمالات والجلالات. وهذه الكمالات وهذه الجمالات وهذه الجلالات أينما نظرت إليه فإنه لا يكون على وجه الكمال إلا في حق الباري سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق، ولهذا يحب على وجه الإطلاق. نعم.
صلك. لأن يحب على حقيقة والكمال وإنكار محبة العبد.
خلاص انتهى الكلام. بعدين وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبود، يعني هنا حط نقطة
فاصلة
لها نقطة لأن يحب على الحقيقة والكمال خلاص انتهى الكلام.
أحسن عليك. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو مستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكاره مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وأحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. وهذا هو حقيقة الحنيف.
يعني هذا منصوص ما في التوراة ومنصوص ما في الإنجيل، حب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، هذا نص موجود في سفر التكوين وموجود في الأناجيل. إذن لابد أن الإنسان يحب الله بكل قلبه وعقله وقصده، بكل قلبه حبا فطريا، بكل عقله حبا استدلاليا، بكل قصده حبا إراديا.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أو مبتدع أخذه من هؤلاء، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من إسماعيلية. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله عليه وسلامه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
يعني هؤلاء الباطنية وهؤلاء القرامطة والإسماعيلية لما صار عندهم أن الله لا يحب ولا يحب، قلوبهم مفطورة على الحب، فلذلك صاروا يحبون من يسمونه بالإمام الأعظم، يحبونه حبا أعظم من حبهم لله، لأن الله عندهم لا يحب. نسأل الله السلام والعافية، كيف ضحك إبليس على عقولهم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا: لا أحب الآفلين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك. أما قولهم إنه لا مناسبة،
يعني إبراهيم عليه السلام قال لا أحب الآفلين، وهو الذي يزول ولا يبقى، فدل على أن الله يحب لأنه جل وعلا أزلي. وأيضا قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك في المحبة وغيرها. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم
بين المحدث
وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث
المحدث نعم. إنه يعني المخلوق
صحيح. وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل. فإن أرادوا
يعني هذا دليل استدل به المناطقة والفلاسفة في إنكار حب الله عز وجل، قالوا لأن الحب لابد أن يكون بين المحب والمحب شيء يربطهما، ولا مناسبة بين المخلوق المحدث وبين الله الأزلي القديم، هذا استدلالهم. فهل هذا الكلام حق أو باطل؟ قال شيخ الإسلام: فهذا الكلام مجمل. ولما قال مجمل معنى هذا إيش؟ أن لا نقبله بإطلاقه ولا نرده بإطلاقه. أيوة، الواجب التفصيل ما هو؟
صحيح. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا الكلام مجمل. فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكل ونحو ذلك فهذا أيضا حق. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا، فهذا هو رأس المسألة. فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب،
والمصادرة على المطلوب أم دليل على بطلان الاستدلال. كيف أنتم الآن تقولون لا مناسبة؟ والمناسبة واضحة، أن المحدث المخلوق عابد والله هو المعبود، فكيف تقولون لا يوجد مناسبة؟ هذه مناسبة جلية، أجلى وأوضح من أي مناسبة أخرى. أليس العبد يحب سيده الذي إذا رأى منه الطاعة أكرمه، وإذا رأى منه سوى الأدب أدبه؟ الجواب بلى. أليس السيد يحب العبد؟ الجواب بلى. إذن كيف ينفى الحب بين العابد والمعبود؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكفي ذلك المنع. ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء:
هو في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود، وله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى والقياس الأعلى في السماوات والأرض. فإذا كان من المثل العليا والأوصاف العلية أن يكون الشيء محبوبا وأن يحب ويحب، فالله عز وجل له الكمال في هذا المثل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة. ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فقروا بكونه محبوبا، منعوا كونه محبا لأنه تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يختلطون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فأما محبة الرب عبده فهم لهم أشد إنكارا ومنكروها قسمان.
وأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان. طبعا متكلمة المتصوفة جمعوا بين علم الكلام وبين الذوق، فنظروا وأخذوا من المتصوفة كون الله عز وجل يحب، وأخذوا من المتكلمين كون الله لا يحب، فنسأل الله السلامة والعافية من هذا مذهب الرديء. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد، وفيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات، وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضعها.
إذن الذين يثبتون أن الله جل وعلا يحب ولكن لا يحب، طيب محبة الرب عبده ينكرونه، لماذا كيف ينكرون محبة الله للعبد وقد وردت في النصوص؟ لهم في ذلك مدرستان. ذلك قال الشيخ الإسلام: قسمان، قسم يتأولون كل ما جاء في كلمة يحب، مثل حديث أحب الله كذا وكذا، المتحابون في الله، ثلاثة يحبهم الله، كيف يفسرونها؟ يفسرونها بنفس المفعولات. إذن يفسرونها بالأفعال، أفعال العبد، يفسرونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد، فيجعلون محبته نفس خلقه، فيجعلون محبة الله نفس الخلق الذي هو المخلوق، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وهذا كلام الأشاعرة. نعم. الأول كلام المعتزلة والثاني كلام الأشاعرة.
أول كلام المعتزلة؟
نعم. المعتزلة يفسرون كل ما جاء فيه أن الله يحب كذا وأحب كذا أن المقصود المفعول، والأشاعرة يقولون كل ما جاء فيه كلمة أحب ويحب أراد حب ذلك، أراد محبة ذلك. نعم. فذولاك أرجعوا، المعتزلة أرجعوا إلى المفعول المخلوق، الأشاعرة يرجعون إلى إرادة الله، يفسرون الحب بالإرادة. نعم، إرادة الله، يعني عندهم الله يريد ولا يحب.
قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب مستحب، ولم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسوق والكفر. وقد قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر.
مع أن الفساد موجود والكفر موجود، فلما قال لا يحب الفساد علمنا الفرق بين المحبة وبين الإرادة. الإرادة واقعة، الفساد واقع، وإلا كيف يكون الفساد موجودا لو أن الله لم يردها؟ لكان جعلهم كلهم مثل الملائكة ولا لا؟ لو شاء الله لجعلهم إيش؟ أمة واحد، يعني مثل الملائكة مؤمنين. إذن الفساد موجود بإرادة الله، لكن ليست محبوبة لله، فإذا دل على التفريق بين الحب وبين الإرادة.
صلى قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم، وقد تبين أن ذلك وصل أعمال الإيمان، ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع والفرقاني.
العرفان الإيماني هو معرفة القلب، والسماع الفرقاني هو سماع القرآن وسماع السنة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف من المتكلمة من المعتزلة وغير من ينكر هذه المحبة، وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث كسماع التغبير وسماع المكاء والتصدية، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب.
السماع للتغبير هو ما يسميه الصوفية بالحضرة، يسمونه بمجلس الذكر، يحركون فيها رؤوسهم يمنة ويسرى أو أمام وخلف في صورة جماعية، مع ما قد يكون عندهم من الإنشاد أو من ما يسمونه بالذكر، وهو ليس بالذكر كهو ونحو ذلك. فهذا كله من البدع والمحدثات. لماذا يأتون بهذه الأشياء؟ لأنهم أحسوا بالفراغ لما قيل لهم إن الله لا يحب ولا يحب، فأحدثت لهم الشيطان هذه الأمور حتى إيش؟ يبعدهم عن الدين من جهة، ولكي تطمئن نفوسهم بأنهم يحبون الله بزعمهم بهذه الطريقة. معلوم أن الله لا يحب الهوى وإنما يحب بالشرع. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: فيسمعون من أقوال وأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه يحرك من كل قلب
نعم ما فيه من الحب.
صحيح. يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح المحب لمحب الأوثان والصلبان والغلمان والإخوان الأوطان والمردان والنسوان.
يعني هذه المجالس اللي يسمونها مجالس الذكر، لو أتيت فيه بنصراني راح يحس بنشوة مثل نشوته، لو أتيت فيه بصبي صغير يحس بنشوة مثل نشوتي، لو أتيت فيه بشيخ كبير يحس. دل على أنها ليست مجالس إيش؟ ذكر، لأن مجالس الذكر يختلف فيه العالم عن الجاهل، والمسلم عن الكافر، والصغير عن الكبير.
قال رحمه الله تعالى: كما يصلح محب الرحمن، ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، وربما اشترط له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، ثم توسع بذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف من الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد، مما هو من أعظم أنواع الفساد.
مما يدلك على فساد هذا الفعل أنهم صاروا يفعلونه في المساجد، يقوم أحدهم يرقص ويسميه ذكرى، ويطبل ويسميه ذكرى، ويضرب الدف ويسميه ذكرى، ويتمايل تمايل الشيطان واليهود ويتهاودون ويسمونه ذكرى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه، كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عبادات
عباد المشركين، يعني عباد المشركين من البوذيين والسيخ والهندوس وغيرهم، تحصل لهم أحوال من النشوة وأحوال من اللذة. ما سببه؟ سببه ما قد يلائم طبعهم بسبب ما فعلوه من الذكر، فهذا ليس دليلا على صحة الفعل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
والذي عليه
محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله: من تكلف السماع فتن به، وإن صادفه السماع استراح به. ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ ذلك دينا وقربة، فإن القربة والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فكما أنه لا حرام إلا ما حرم الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت أدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع بالمبتدع لصالح القلوب. ولهذا كرهه أئمة كالإمام أحمد وغيره، وعند الشافعي هو من أحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن.
يعني لماذا هؤلاء الزنادق أحدثوا هذا الشيء؟ حتى لا يسمع الناس القرآن فينصرفوا عن القرآن وعن التلذذ به وعن التفكر فيه وعن الاجتماع إليه. فإذا انصرفوا عن القرآن قدر إبليس على إضلالهم وإغوائهم. ولذلك الزنادقة هم الذين يضعون هذه الأشياء، ثم قد يفعله بعض أصحاب القلوب الطيبة النيات الحسنة، لكنهم عن جهل أو عن حسن ظن بالمشايخ المتبوعين. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما ما لم يقصده إنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذنب باتفاق الأئمة. ولهذا إنما يترتب الذنب والمدح على الاستماع لا على السماع. فالمستمع القرآن يثاب عليه والسامع له بدون قصد وإرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات.
هذه مسألة مهمة، الفرق بين الاستماع وبين السماع. الاستماع أنك أنت تريد أن تسمع ما يقال. فلو أنك كنت في مكان ومثلاً في السوق وأنت تمشي، إذا هناك رجل قد شغل الغناء فأنت ستسمع الغناء لكن لا تستمع، فليس عليك إثم. متى يكون عليك الإثم؟ إذا استمعته، إذا أردت السماع. إذن الاستماع فيه نية، والسماع لا نية فيه، وإنما هو أمر عابر. وهكذا القرآن، لو سمع الإنسان القرآن بلا إرادة وإنما أصابت القراءة سمعه فلم يرد سماع القرآن فلا أجر له، لكن إذا استمع وأراد الاستماع فله أجر. نعم،
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما ينهى عن استماع من الملاهي، لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك. فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكن والمحمود وزعج قاطنا المحبوب أو بمثل ذلك ونحو هذا، لم يكن هذا مما ينهى عنه. وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله لمحبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتازت ببيت فسمع قائلا يقول كل يوم تتلون.
كالذي اجتاز
ببيت فسمع قائلا يقول كل يوم تتلون غير هذا بك أحمد، فأخذ منه إشارة تناسب حاله. فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال. مسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع.
يعني الإنسان ربما يسمع حكمة، كلمة، موعظة، بيت شعر يستفيد منه، يتحرك قلبه شوقا إلى الله عز وجل. هذا أمر إذا لم يتقصد الإنسان أمر محمود لا يذم عليه، وإنما الذم المذموم أن يتقصد تحريك القلب بغير القرآن، أن يتقصد إيش؟ تحريك القلب وبغير القرآن، هنا يحصل الذم، يحصل الذم ويحصل الذم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل سماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين
العالمين. نعم.
وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: أولئك الذين نعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
إذا تتلى عليهم إيش؟
آيات
الرحمن. ما قال لنا شيد ولا قال إيش الشعر.
وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
وهؤلاء هم أهل العلم إذا يتلى عليهم آيات الرحمن. نعم.
وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل الرسول يترى عيون تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
هؤلاء العارفين. نعم.
وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
نعم.
وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
الآية: إنما المؤمنون، سماع المؤمنين. الثانية: سماع الخاشعين. نعم.
صحيح.
الخائفين.
صحيح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم.
دل على أن من لم يستمع للقرآن ولم يحركه القرآن فإن في قلبه كبرا. هذه الأولى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
دل على أن الذي لم يحركه القرآن ولا يستمع للقرآن أنه يكون مصابا بصمم في أذنيه وعمى في بصيرته.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
دلت هذه الآية على أن المعرضين عن الاستماع للقرآن والذين لا تحركهم آيات الله أنهم أشبه بالدواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
وهذه الآية قوية شديدة، كل واحد منا ينبغي عليه أن تفقد قلب، فإذا كان يسمع آيات الله تتلى فيخشع ويستكين وتحركه نفسه إلى شوق إلى حب الله عز وجل، حب رسوله، حب دينه، فليبشر بالخير، وإلا فليبكي على نفسه، فإن الله قال: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومثل هذا كثير في القرآن.
ومع الأسف الشديد نرى بعض الناس إذا حضر ما يسمى بالحضرة كأن على رأسه الطير، لا ينشغل بشيء، إذا جاء إلى مجلس الذكر الصوفي كأنه مغيب عن الدنيا، وإذا جاء ذكر القرآن القرآن يتلى وهو يتحدث ويلتفت يمنة ويسرة وكأن شيء لم يكن. نعم.
صلى الله. قال الشيخ حسان رحمه الله تعالى: وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن آدم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وامثال هؤلاء. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ هم يستمعون يبكون، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحد منهم أن يقرأوا والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود،
فحركه إيش الاستماع لقراءة من؟ لقراءة أبي موسى. نعم
صحيح. قال رحمه الله تعالى وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا لحسنته لك تحسينا. وقال
فيه دلالة على جواز تحسين الصوت حتى يخشع الناس، تحسين الصوت والتلاوة حتى يخشع الناس. نعم
صلى. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقال الله أشد أذنا.
زين القرآن يعني القراءة، قراءة القرآن يعني القراءة، مصدر أريد به الفعل. نعم
صلى. قال رحمه الله تعالى وقال الله وقال لله أشد أذنا إلى الرجل.
أشد أذنا. نعم
لله أشد أذنا إلى
أذنا يعني استماع. نعم
صلى. لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته.
صاحب القينة صاحب المغنية. نعم
حسنا. أشد أذنا أي استماعا كقوله تعالى وأذنت ربها وحقت أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
ومعنى التغني تجويده ترتيله تحسينه. نعم
صحيح. قال رحمه الله تعالى ولهذا السماع من
ولهذا السماع
ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسع خطاب ولا يحيه كتاب. كما أن
يعني الإنسان الذي يستمع إلى القرآن استماع محب فإنه يجد ذوقا ولذة وشوقا وحبا وخشية وعظمة لا يجده فيما لو سمع غناء أو طربا لأنه مؤمن. نعم
صحيح. قال رحمه الله تعالى كما أن لتدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان.
إذن ها هنا أمران لابد أن ننتبه لهما، العلم بالقرآن يورث ماذا؟ يورث العلم والإيمان، والاستماع إلى القرآن بتلذذ وشوق ومحبة يورث ماذا؟ تحريك القلب إلى الرحمة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحبون الله تعالى، فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فبين سبحانه أن محبة الله توجب اتباع الرسول وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوة محبة الله، فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه.
نعم.
ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم كانوا يتكلموا في مسألة المحبة عنده فقال اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعه النفوس فتدعيها، وقال بعضهم من عبد الله
من عبد الله
بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.
اكتب أن هذا مأثور عن الإمام المبارك عبد الله بن المبارك المروزي من شيوخ الإمام أحمد الذين قال عنهم اجتمعت فيه خصال الخير. نعم
صلح. قال رحمه الله تعالى وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزع وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قارن الخشية بها في قوله تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ مصنفون في هذه السنة
بدون هذه
أحسن. وكان المشايخ مصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد والذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من الفساد الاعتقادي والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية حتى صار منحرفون صنفين، صنف يقر بحقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة.
يعني الأصل في أي شيء لا يجوز أن نرد كل ما عند المتصوفة، عندهم أشياء موافقة للسنة، وربما تكون هذه الأشياء الموافقة للسنة عندهم غير موجودة عند المعتزل، فإذا لا نرد الحق الموجود عندهم لأجل الباطل الموجود عندهم. كما أن المعتزلة قد يكون عندهم أشياء من السنة لا يجوز إنكارها ما دامت موافقة للسنة، وإنما ينكر إيش؟ البدع المنكر، هذا الذي ينكر. ولهذا قال عز وجل عن اليهود والنصارى: قالت اليهود ليست النصارى على شيء. طيب النصارى يؤمنون بأن إبراهيم نبي، كيف النصارى ليسوا على شيء هكذا مجملا؟ وقالت النصارى ليست اليهود، طيب النصارى اليهود يؤمنون بإبراهيم أنه نبي، كيف تقول ليسوا على شيء؟ فكان الواجب إيش؟ إنكار المنكر، إنكار المنكر ورد البدعة والضلالة والكفر والشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطن وظاهرا هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في الحديث: من أحب لله وبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكثير ممن يدعي محبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر والجهاد في سبيله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل طريق المحبة من غيره لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره ولا غضب لله، وهذا خلاف لما دلت عليه الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي يوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فقولوا متحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من جلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإجلال في قلوبهم. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا.
اللهم اجعلنا منهم. نعم.
والأحاديث للمتحابين في الله كثيرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله واجتمع على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. واصل محبتي ومعرفة الله سبحانه، ولها أصلان: أحدهما وهو يقال له محبة العامة، محبته لأجل إحسانه للعباد، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكره أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن لعبده بالحقيقة، فإنه متفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. ولكن هذه محبة الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه، وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه، وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه المحبة هي مشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، ويحبون لحب الله وحب أهل بيتي بحبي. والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به أنه يحبه إلا إحسانه إليه. وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته، وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني وفيه هو محبة لما هو له أصل، وهذا هذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله، وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماءه وصفاته إلا هو وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهو حب الخاصة. وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر لوجه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك حتى لو انقطع عن ذلك ويجدوا من الألم ما لا يطاق، هم سابقون كما في الحديث.
يعني نقف على هذا،
هم سابقون،
لا نقف على قوله وهذا أعلى وأكمل وهو حب الخاص، نقف على هذا. نعم، لعلنا إن شاء الله الأربعاء القادم ننهي الكتاب، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.